أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقدمة الثانية من المقدمات الخمسة التي أفادها المحقق النائيني للبرهنة على الترتب وسد ثغراته وإشكالاته. وقد قررناها في الدرس السابق، وخلاصة ما ركز عليه الشيخ النائيني في هذه المقدمة هي أن كل الشروط التي يأخذها الشارع شروطا لا يصبح التكليف فعليا إلا بتحققها هي أجزاء للموضوع بالمعنى الأصولي، وصرح بما هو أبلغ من ذلك عندما قال هي الموضوع وهو هي. هذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي أفادها في هذه المقدمة بشكل صريح وواضح أن المشروط لا ينقلب عما هو عليه بتحقق شرطه بالحمد الشائع، أي أن المشروط يبقى مشروطا بقاء كما هو مشروط حدوثا، لا يتحول إلى تكليف مطلق من جهة شرطه. هذا الأمر الثاني. ونتيجة ذلك يقول أن التكليف بالمهم في طول تحقق شرط المهم الذي هو عصيان الأهم. وقلت العصيان المقصود العزم على العصيان، العصيان الحدوثي مش البقائي. لا يصبح مطلقا من جهة الأهم ليزاحم الأهم. ويطارده. وكأنه افترض رضوان الله عليه أن المحذور في القول بإمكان الترتب إنما يتحقق فيما لو كانت المزاحمة من الطرفين، إذ الأهم يطارد المهم. بحسب تعبيرات صاحب الكفاية ذلك أنه مطلق من جهته وغير مقيد بعدمه. وهذا أمر واضح مفروغ منه. إذ الأهم لا تنتفي فعليته وباعثيته على مستوى الإرادة المولوية للمولى بمجرد العزم على عصيانه ما دام يمكن امتثاله، وإلا باتت تكاليف جميع العصاة في العالم غير فعلية في أوقاتها، وهذا واضح الفساد جدا. على هذا الأساس واضح أن الأهم يبقى فعليا في طول العزم على عصيانه. وأنا قلت بالدرس الماضي يا إخوان، ليس المقصود من العصيان فوات وقته بحيث هو غير قابل للامتثال، وإلا فإن هذا خارج عن محل بحثنا أصلا، باعتبار نحن عم نتحدث عن تزاحم التكليفين أو تعارضهما. إن قلنا بإمكان الترتب تزاحم، إذا قلنا بعدم الإمكان تعارض. وهذا بده يفترض إنه مجال لامتثال الأهم لا يزال موجود، لا يزال موجودا، أن المجال لا يزال موجودا له. طيب، يعني هو فعلي، لذا قلت كأن المحقق النائين في هذه المقدمة يفترض أن الحل لإشكالية الترتب من هذه الجهة طبعا هي أن التكليف بالمهم إذا زاحم الأهم يتولد المحظور العقلي، دون ما لو كان من طرف واحد وكان المهم خاضعا له. وبعدنا عم نستعرض مع شيء من التحليل يعني. ثم أفاد رضوان الله عليه كما تقدم بأن تحقيق هذا المطلب مهم جدا، لأن الجماعة وقعوا في التباسات ومشكلات نتيجة قولهم بغير ما قلته، لأنني إن لم أقل أو لم يقل بما قلته ها لابد أن يقال إما بأن السببية التكوينية هي الشرط، لأننا عم نتحدث عن السببية التشريعية نحن الجعلية، ولذا ذهب صاحب الكفاية إلى أنها أسباب تكوينية غير مجعولة، الشرع يخبر عنها فقط، وهذا خلط بين عالم التشريع وعالم المصالح والمفاسد. وإما السببية اللحاظية، وأن الاستحضار في أفق المشترع يكفي، وإما غير ذلك. إذا في ضغط بالتأس يا أخوان دوروا، لا مشكلة فيه إذا ترفعوا الشفاري حتى الناس ما تقرب يعني. جيد، على هالأساس حينئذ ذهب إلى ما ذهب إليه المحقق النائين وركز على هذا الأمر. أقول يستفاد من كلام المحقق النائين يا إخوان أن الأمر مرتبط برمته بتحليل حقيقة الشرط، وأن الشرط جزء الموضوع أم ليس جزء الموضوع. وأن الشرط ما هو على وجه الحقيقة، هل هو الجعل والتشريع من قبل المولى، أو هو الخصوصية الذاتية الكامنة في الشيء التي تبعث المولى على الجعل والتشريع. فربط البحث بمنظومة من البحث هي محل خلاف بينه وبين بقية المحققين يا أخوان. وعندما انتبهوا لي جعل الشرط راجعا إلى الموضوع، وإن كان ظاهر عبائره أن كل شرط لا يصبح التكليف فعليا إلا بتحققه فهو جزء الموضوع. سهل عليه أن يقول بأن بقاء الحكم من دون شرطه بقاء له من دون موضوعه، وهو محال أنه يبقى الحكم من دون موضوع، إذ الجعول تتكفل جعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، إذا انتفى الموضوع. ويكفي في انتفاء الموضوع سالب الجزئية، انتفاء بعض أجزاء المجموع. طيب إذا كان الأمر على هالمنوال يا أخواني، توجد نقاشات في المقام، ما بدنا نروح نحن للمباني ونطول، ما بدنا نروح نناقش شو ذكر والشروط والشرط المتأخر والشرط المتقدم والبحوث التفصيلية هناك، وإلا في مباني، في مبنى للشيخ الأنصاري، في مبنى لصاحب الكفاية وكل له أتباعه طبعا، وفي مبنى للشيخ النائيني وأتباعه، هذا يطول بنا البحث فيه، على أن محله ليس هنا، هنا أصل موضوعي للأبحاث، لكن أنا بهمني هالنقطة في محل بحثنا اللي ركز عليها الشيخ النائيني كثيرا في بحثه عندما تقرؤونه إن شاء الله، وهي أن الشرط موضوع بالمعنى الأصولي. ما بدي ناقش المناقشة المنقولة عن الشيخ الوحيد حفظه الله أو غيره، التعجب من الشيخ النائيني كيف بتعبر عنه موضوع الشرط هو متمم اقتضاء المقتضى وكذا، اللي أشرت له في نهاية الدرس السابق. لا، هذه إشكالات شكلية صورية، وإلا لا يخفى على الشيخ النائيني مصطلح أهل المعقول، لأنه مصطلح شائع جدا، يعرفه أصاغر طلبته أو طلبته فضلا عنه. المهم في هالمجال الفكرة كبرويا هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة يا أخوان؟ هذه الفكرة، إنه كل شرط لا يصبح التكليف فعليا من دون تحققه ينتفي التكليف بانتفائه، أم ماذا؟ أقول الشرط يا إخوان المأخوذ شرطا في التشريع إما أن يؤخذ تحققه آنا ما في ثبوت الحكم وهو المعبر عنه بالحيثية التعليلية، بحيث يكون وجود الحكم مرتهنا بوجوده، ولكنه لا يرتفع بتقضي وجوده. وإما أن يؤخذ في الحكم وجودا وبقاء يدور الحكم مداره، وتدور فعلية الحكم مدار وجوده، وهو المعبر عنه الحيثية التقييدية، وكلاهما له أمثلة شائعة. إناطة فعلية الظهر بالزوال بمعنى أن حدوث التكليف بالظهر فعليا متوقف على حدوث الزوال، والزوال ما له بقاء، هو يعبر خط منتصف النهار وانتهى، ما عاد اسمه زوال بعد دقيقة بعد دقيقتين، صار شيء آخر. فتحقق الزوال حدوثان يبقى معه الحكم فعليا من الزوال إلى الغروب بحسب التشريع. أما بعض الحيثيات المأخوذة في التكليف مثل تحقق الاستطاعة في الحج والتي يبدأ وجوب الحاج على الأقل من بداية أشهر الحاج يا إخوان، من شوال، ها؟ وإن كان ظرف الواجب في وقته، ما دامت الاستطاعة موجودة، حتى إذا الإنسان ركب القافلة ومشى، ها؟ ثم سرق السراق سرته، ما بقت عنده استطاعة، هون شو يبقى واجب عليه الحاج؟ أو أنه ينكشف أنه في علم الله عز وجل. وقد يقال عادة الأصولين بيقولوا في علم جبرائيل، أنا ما أدري إذا جبرائيل بيعرف فيها القضايا إلا إذا الله عز وجل أطلعه أنه في المستقبل ستفقد سرتي وأنا في أحد منازل الصخر. المهم على كل حال ينكشف أنه استطاع على طول الخط إلى نهاية الحج ما موجودة، مع العودة إلى كفاية كمان، ها؟ فهذه يدور مدارها، حدوث التكليف حدوث الوجوب يدور مدار وجودها، وبقاؤه يدور مدار بقائها، والشروط المأخوذة في التكاليف لا تخرج عن هذين. لا إشكال ولا ريب في أن ما كان من قبيل الثاني يصح أن تصطلح عليه أصوليا يا أخي، ما عندنا مشاحة في الاصطلاح، أنه جزء الموضوع للحكم الشرعي، ومش صح نشكل بأن الشرط متمم المقتضي وهو ليس من أجزاء الموضوع، فإننا نشكل على اصطلاح قوم آخرين، ها؟ هذا بصير إشكال في الاصطلاح ما له قيمة، من قبيل الإشكالات اللفظية. أما الشرط من النحو الأول فهل صحيح أن نقول بأنه هو الموضوع والموضوع هو، فإذا انتفى انتفى الموضوع، ما هو مأخوذ من نحو الحيثية التعليلية مش من نحو الحيثية التقييدية. المطلب قابل للدفاع عن المحقق النائيني بأن يقال هو أصلا ناظر للشروط من القسم الثاني مش ناظر للشروط من القسم الأول، لكن راجعوا عبائر التقريب سواء في الفوائد أو في الأجود، فإن ظاهر كلامه بل صريحه في الأجود بأن هذه قاعدة كلية. طيب هذا
حتى القسم الأول ما إذا حصل وقع ولن يجوز
إيه يبقى
لا يجوز يبقى
إيه ماشي
في حدود والحدود واقع وباقع
على رأسنا، لكن هل هو جزء الموضوع فعلا؟
الحدود نعم
الحدود على رأسنا ما في مشكلة، يدور مداره الموضوع حدوثا وبقاء أكيد الله قابل للتوجيه اللي عم تتفضل فيه، بس خلاف ظاهر عبائره قطعا.
أصدق مولاي إذا انتفى الحدود وهو لن ينتفي،
أصدق إذا رجعت الأجرام الشمسية إلى ما قبل الزوال
ينتفي الموضوع
ثم رجعت وتجاوزت خط الزوال، فبيكون حصل التكليف مرتين، بنا دليل خاص إذن إلى أن الصلاة لا تجب مرتين في يوم واحد، ولا بيكون زالت الشمس مرتين إذا أرجعت إلى ما قبل الزوال وزالت من جديد تكوينها. جيد، بس بالدليل الخاص أنه لا تجد ظهران في يوم واحد. طيب الإشكال الثاني يا إخوان، أوهمنا المحقق النائب أنه على مبناه يلزم القول بفعلية التكليف من دون وجود موضوع له، إذا لم نبني على مبناه وكأن الآخرين من أمثال الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية الذين لا يقولون بهذه المقالة لا يقولون بأن الشرط هو الموضوع، يلزمهم أن يقولوا ببقاء الحكم فعليا مع انتفاء شرطه، مع أن أحدا لا يقول بهذه المقالة. يعني بعبارة أوضح، سواء بنينا على تفسيرك يا شيخنا النائين للشروط بإرجاعها إلى العملية التشريعية التي تنتج ما قلته، أم كنا قائلين بأنها خصوصية تكوينية نحن لا نعرفها، عرفناها من إخبار الشارع لنا عنها كما يقول صاحب الكفاية، فإنه ينادي بأعلى صوته حتى صاحب تلك المقولة بأن الحكم إنما يبقى فعليا ببقاء شرطه متحققا، فإذا زال الشرط زال المشروط، إلا أن يكون الحدوث شرطا، وهذا أيضا لا يختلف بين الاثنين، لسمينا الحيثية التعليلية. فإن كلمات صاحب الكفاية تنادي بأعلى صوتها بأن شرائط الحكم هي التي لا يرسل نحوها الحكم، وإلا لزم الدور، لأن كل حكم متوقف على وجود موضوعه بشراشعه، فإذا كان يرسل نحوها فهو موجود قبلها، فيلزم فرض المتقدم متأخر والمتأخر متقدما والموقوف موقوفا على الموقوف عليه والعكس، صحيح أو لا؟ طيب، فهذا مش من خصوصيات مبناك يا شيخنا النائيني، سواء بنينا على مبناك أو ما بنينا. هذا ثانيا. ثالثا، صريح كلام المحقق النائيني، وهذا ما لخصته اليوم بس ذكرته أنا بالدرس السابق، بأن الأحكام لولا مقالته تصبح من قبيل القضايا الخارجية الشخصية، يصبح كل حكم موجه لشخص عندما يتحقق الشرط فيه، وكأن الأحكام لا تعود قضايا حقيقية، مع أنك خبير بأن الأمر ليس كذلك، فإن جميعهم يقولون بأن الأحكام خطابات قانونية عامة مجعولة على تقدير وجود الموضوع. إذا بعضهم ما عبر عنها بالقضية الحقيقية، واللي عبر عنها بالقضية الحقيقية ولد لنفسه إشكال إصطلاحي، وبعض غير المطلعين على أن الحقيقية الأصولية غير الحقيقية المنطقية والفلسفية بدأوا بالإشكالات. أنا أتذكر في مؤتمر الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في قم المقدسة، وكنت حاضرا فيه، طلع الشيخ جواد الآملي حفظه الله وبدأ بالإشكال على الشيخ، وبالاستمرار بدأ يشكل على النائيني أنه أنتم مش عارفين بالمصطلحات كيف تعبرون عنها بالقضية الحقيقية، مع أن الشيخ النائيني يصرح في فوائد الأصول بأن الحقيقية الأصولية غير الحقيقية الفلسفية والمنطقية عند أهل المعقول، والأمر سهل لسه، ما مشكلة، الإشكال والجواب كلاهما سهل. فنحن نقول بأن عدم إرسال الحكم نحو موضوعه من الأصول المشتركة بينك وبين غيرك لا معنى لأن تجعلها من مختصات ما بنيت عليه. هذه النقطة المهمة. نعم في فوارق من جهات أخرى ماشي، طيب، وهي الفوارق ما بتدور مدار تسميتك للشرط موضوع أو عدم تسميتك، لأن الآثار لا تدور مدار التسميات، الآثار تدور مدار التأثير، إنه هذا الشرط قبله يصبح حكم فعلي أو لا يصبح فعلي، وإذا انتفى يبقى فعلي أو لا ينتفي فعلي، إذا حدوثه يكفي يبقى فعلي، إذا حدوثا وبقاء مثل الاستطاعة في الحج لا. طيب، ثم إنكم رأيتم أن كل هم الشيخ النائيني إثبات أن المهم لا يطارد الأهم ولو بات فعليا مع الأهم، لأن فعليته مشروطة بقاء كما هي مشروطة حدوثا بالاستمرار على العزم على عصيان الأهم، مش هيك؟ لذلك هي فعلية باسطة ذراعيها بالوصيل، ها؟ إن صح التعبير، في فناء الأهم، ها؟ مسلمة، بحيث يكفي إنك تأخذ قرار أيها المكلف إنك ترجع تمتثل الأهم، فتنتفي فعلية المهم. هذا المقصود، ها؟ ما سمعت. نقراها. ايه ماشي جيد. حينئذ العارفون لا يمتلئون الرعب. جيد، الا اذا تاء الخطاب اعتبرت لك، لو اطلعت علي ماشي. فالمهم في هذا المجال ضيعنا الفكر. المهم يا اخوان، هو النقطة الأخيرة اللي بدي أختم فيها، إنه صاحب الأجود يعني الشيخ النائمي على الله مقامه الشريف إذا يعالج لنا مطاردة المهم للأهم، وكأنه مطاردة المهم للأهم هي اللي بتولد استحالة الترتب. بينما جنابكم وقررتوا لكم مطلب صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري من ورائه، صريح كلام صاحب الكفاية أن الاستحالة تدور مدار مطاردة الأهم للمهم، ولو لم يطارد المهم الأهم، إذ يبيتان فعليين في ظرف قصد المكلف عصيان الأهم، فإن فعلية الأهم لا تزول وفعلية المهم قد حدثت باعتبار أنه شرطها، فاجتمعت فعليتان مرسلتان في هذا الظرف. بعبارة أوضح يا إخوة، اللي قاصد يعصي الأهم، الأهم مش بعده فعلي بحقه، وعم ينقل له يا عاصي يا عاصي أنقذ النبي، مش مطلوب تنقذ هذا الشخص الآخر. لما عزم على عصيان امتثال الأمر الأهم وتوجه نحو المهم، المهم عم بيقول له أنا فعلي، إذا ما بتنقذ هذا المؤمن العادي تكون عاصي، صحيح أو لا؟ فعاد الأمران فعليين في حقه. فقال صاحب الكفاية المهم وإن لم يطارد الأهم، لكن الأهم يطارد المهم وهو كاف للاستحالة، وهو كاف للاستحالة. فسواء قلنا الشرط يا إخوان، هذا لب الإشكال، سواء قلنا الشرط بيرجع للموضوع، والله ما بيرجع للموضوع، كل همك شيخنا النائين إنك تقول المهم لا يطارد الأهم. أنا بدي أعرف بالله عليكم، في حدا بالدنيا كلها بيقول انه المشروط بمجرد تحقق شرطه انا ما، اذا كان الشرط حدوثي وبقائي، يصبح فعليا مطلقا فينعزل الشرط عن الشرطية؟ اذا الحيثية تقييدية، في حدا بالدنيا اصلا بيقول الكلام حتى يعني نفس الشيخ النائيني ويثبت المعنى؟ قطعا لا. إذا الحيثية تعليلية لا أحد لا يقول بأنه بات مطلقا بعد التحقق، وإذا الحيثية تقييدية لا أحد يقول بأنه يبيت مطلقا، مثلا هذا من البديهيات الواضحات يا إخوان. فإشكال القوم صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري ومن دار في فلكهما هو في مطاردة الأهم للمهم، مش في مطاردة المهم للأهم. تعال حل لي مشكلة مطاردة الأهم للمهم، انتبهتوا؟ هذا مجمل الإشكالات، وربما وجدت أخرى. نكتفي بهذا المقدار في المقدمة الثانية، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.